السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، رحمته للعالمين وحجته على الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فاستعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الأمر الرابع النياحة. ومن سنتهم إذا مات ميتهم صاروا يصيحون ويشقون الثياب وينثرون الشعور ويحثون التراب على الرؤوس، هذا من سنة الجاهلية، وكل هذه الأمور باقية في بعض المسلمين ورثوها عن الجاهلية، فيجب على المسلم أن يتجرد منها وأن يتخلص منها، وألا تبقى فيه هذه السنة الجاهلية، وإن بقيت في بعض الناس لكن ينبغي للمؤمن أن يحاربها وأن يبتعد عنها وأن ينكرها على من فعلها، لأنها سنة الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا من سنة الجاهلية يجب التخلص منه والحذر منه. ثم قال:
الحمد لله. قال رحمه الله: الأمر الرابع النياحة. وسمعتم كلام الشارح رحمه الله تعالى عليها. والنياحة هي رفع الصوت بالندب على الميت، رفع الصوت بالندب على الميت، هذا تعريفها، رفع الصوت بندب الميت، ذكر خصاله التي فيه وبها اشتهر بين الناس كالجود والكرم والشجاعة ونحو ذلك. ونسبت إلى الجاهلية لأنها في الأصل فعلهم، ولا ينبغي لأهل الإيمان أن يوافقوهم في أفعالهم، وذلك لأن فيها تسخط على قضاء الله وقدره. الندب على الميت فيه تسخط على قضاء الله وقدره، وفيه معارضة لأحكامه سبحانه وتعالى في الخلق، وفيه أيضا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. في النياحة سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ كيف يكون سوء أدب النياحة؟ كيف تكون سوء أدب مع الله؟ كيف تكون سوء أدب مع الله تعالى؟ لأن فيها عدم التزام بأمر الله جل وعلا في الصبر على المصائب، فهنا كان فيها سوء أدب. الله أمرنا بالصبر عند المصاب، وجاء الأمر في هذا الباب متنوع وبصيغ متعددة، وأعلاها البشارة للصابرين حينما قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ففيها سوء أدب مع الله لأنها تنافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة فيها كما سمعتم، هي من الكبائر لشدة الوعيد فيها ولذكر عقوبتها هنا، وهذه العقوبة عظيمة جدا، والغالب فيها أنها في النساء، أنها في النساء، وقد تقع من بعض الرجال أحيانا، لكن الغالب فيها أنها في النساء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتر، فخاطب فيه النساء، فيها النساء لأنها غالبة في النساء، الرجال يصبرون، ولكن قد يقع أحيانا من بعض الرجال أنه ينهار عند المصيبة فيقع في هذا، فالحكم واحد ليس خاص فقط بالنساء، لو وقع فيه رجل فالحكم واحد، لكن الغالب أنها في النساء. نعم.
صلى الله عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا،
والنبي صلى الله عليه وسلم قد برئ من فاعلها، وهذا دليل على عظمها، إضافة إلى ما تقدم معنا في هذه الجمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد برئ منها، من فاعلها. الصالقة هي النائحة، الصالقة هي النائحة، فبرئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفعل هذا الفعل، إضافة إلى ما، إضافة إلى الوعيد الذي تقدم. وهذا كله دلالة على أن هذا الفعل من الكبائر. نعم.
بسم الله عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا للتحذير النائحة، عبر بالمرأة لأنه غالبا من فعل النساء، الغالب أن هذا النوع من فعل النساء وقد يفعله الرجال، لكن الغالب أن الذي يتعاطى هذه الأمور هم النساء، النوح وندف الشعر وشق الثياب، وهو محرم على الجميع. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني من قبرها، وعليها سربال، السربال يعني ثوب لباس من قطران، عقوبة لها عند
كما قال جل وعلا سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قال جل وعلا سرابيل تقيكم الحر، فالمراد بها الثياب هنا، السرابيل هي الثياب. نعم.
يعني ثوب لباس من قطران، عقوبة لها عند قيامها من القبر غير عقوبة النار، لأنه يكون أشد في اشتعال النار، نعوذ بالله والأذى.
القطران حار بطبعه، فإذا وقع على الجلد تحس بحرارته، فيه حرقة للجلد، هذا القطران نفسه حار، فإذا وافق أنه يقع على الجرب فهو كالأدوية الحارة التي تزيل بعض الأمراض. يعني الآن كما ترون عند الأطباء في قسم الحروق أو الجروح، ما في مادة تطلع يقال لها الميكروكول أو الميكروكروم أو كذا، حمراء، فيها نوع بارئ وفيها نوع قديم لعلكم ما عرفتموه يسمى تنتيريون، هذا حار للجروح. فالقطران مثل هذا النوع حار على الجلد العادي، فكيف إذا كان في الجلد جرب؟ ولهذا تداوى به الدواب الجرباء، الإبل وغيرها، تداوى بالقطران حتى يزال عنها هذا الداء لأنه يحرقه. فإذا صادف أن السربال قطران والجرب يجتمع معه فتقع البلية بليتان، وهذا كله مبالغة في عقوبة من فعل هذا الفعل، وهو دليل على قبح هذا الفعل وهو النياحة، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
صلى الله عليه. لأنه يكون أشد في اشتعال النار، نعوذ بالله والأذى، إذا كان من القطران ودرع من جرب، يكون فيه الأذى والحكة، والشر على من لبس هذا الدرع،
نسأل الله العافية والسلامة. فقوله صلى الله عليه وسلم ودرع من جرب، المراد به بيان شدة الألم بسبب ذلك، بسبب الجرب أشد. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تتب، هذا فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنوب، التوبة الصادقة تكفر الذنوب وإن عظمت، وهذا أمر مجمع عليه في الجملة، أمر مجمع عليه في الجملة، ونحن نقصد هذه الكلمة في الجملة. والذنوب أيضا قد تكفر بغير التوبة بالحسنات الماحيات، أسباب التكفير متعددة، رأسها التوبة الصادقة، وقد تكفر الذنوب أيضا بالحسنات الماحية، يكون للإنسان حسنات كثيرة ترجح على سيئاته، فهذه الحسنات تنفعه بإذن الله جل وعلا. ومن أسباب أيضا التكفير عن العبد المصائب، فإن المصائب تكفر الذنوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فالمصائب تكفر الذنوب، وهذا يسميه العلماء المصائب المكفرة. ومنها أيضا دعاء المؤمنين أو المسلمين بعضهم لبعض، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأسباب أيضا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أصحاب الذنوب وفي أصحاب الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام بإذن الله، بإذن الله تعالى له بشفاعته فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها، وأنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فشفاعته صلى الله عليه وسلم طائلة، كل مسلم مات لا يشرك بالله شيئا. فهذا من أسباب أيضا التكفير. ومن الأسباب أيضا عفوه جل وعلا، وهو واسع المغفرة سبحانه، عفوه عمن يشاء من عباده ممن لا يشرك به شيئا. فإذا لقي العبد ربه وهو لا يشرك به شيئا فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وقد جاءت بذلك الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية المثبتة لهذا. نعم،
أحسن الله عليك. والحاصل من هذا أنه بيان لسوء عاقبتها وسوء منقلبها.
والحاصل الذي جرنا إلى هذه الأسباب قوله: إذا لم تتب. فالتوبة هي رأس الباب، ولكن هناك أشياء أخرى مكفرة غير التوبة، فأحببنا أن نذكرها. نعم،
صلى الله عليه.
وهذا يغفل عنه كثير من الناس، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. نعم،
صلى الله عليه. والحاصل من هذا أنه بيان لسوء عاقبتها وسوء منقلبها وسوء انتشارها من قبرها.
يعني فيها أشياء متعددة: سوء العاقبة يوم القيامة هذا هو عند النائحة، وسوء منقلبها عند ربها، وكذلك سوء منظرها حينما تقوم من قبرها على هذه الحالة القبيحة. هذا عظيم جدا، بين الخلائق هذه صورتها، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا أيضا الذي يغل من الغنيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن غل بعيرا جاء به على ظهره له رغاء، وإن غل بقرة أو ثورا أو تبيعا جاء به على ظهره وله خوار، وإن غل شاة جاء بها ولها فغاء، وإن كانت من الضأن جاء بها تيعر تفضحه على ظهره أن هذا هذه جريمته. يعرفونه بما؟ يعرفونه بالذي على ظهره، هذه جريمته. في الدنيا أخذها خفية فناسب أن يفضحه الله بها يوم القيامة على رؤوس الخلائق. هو اختفى من أناس قليلين لا يرونه، فأخذ من المغانم أموال المسلمين، أخذ منها خفية لأجل ألا يروه، فناسب أن يفضحه الله على الأولين والآخرين في الصعيد يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يسترنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين بستره الجميل في الدنيا والآخرة. نعم،
نسأل الله العافية من هذا العمل السيء.
نعم.
إلا أن تتوب.
نعم.
فمن تاب تاب الله عليه، من تاب من الذنوب من الشرك أو المعاصي تاب الله عليه. ولهذا قال: إذا لم تتب قبل موتها، فالتوبة تكون قبل الموت، فمن تاب قبل الموت توبة صادقة من شرك أو معصية محاها الله عنه، إذا ندم على الماضي وأقلع من المعصية وعزم أن لا يعود فيها تعظيما لله ورغبة فيما عنده تاب الله عليه من سائر الذنوب فضلا منه وإحسانا.
وهذه شروط التوبة: إذا أقلع عن المعصية وعزم عقد قلبه وعقد النية على ألا يعود فيها تعظيما لله، مهابة من الله جل وعلا، ورغبة فيما عنده من الأجر والثواب، تاب الله جل وعلا عليه. فهذه ثلاثة الشروط إذا كان الفعل بيننا وبين ربنا في حقه جل وعلا. أما إذا كان الذنب في حق العباد فيزيد شرطا رابعا، وهو أن يتخلص من حق العباد ويعيده إليهم أو يستحلهم منه. نعم،
السلام عليكم. فهذا الحديث يبين لنا أن هذه الخصال الأربع من أمور الجاهلية، وأن الغالب على الأمة عدم تركها، وأنه يوجد فيها هذا الشيء. نسأل الله العافية والسلامة.
نعم، الغالب أنهم لا يتركونها كلهم، يعني أهل الإسلام الغالب عليهم أنه لا بد أن يوجد فيهم هذا الشيء في بعضهم، فلا يتركها كل المسلمين، تحقيقا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الجاهلية وأمور الجاهلية، ولكن سيوجد في أمته من يفعلها، إما بجهل منهم بتحريمها، وإما مع علم بتحريمها وجرأة على فعلها، نسأل الله العافية. نعم،
السلام عليكم. الأسئلة: السؤال: بعض الناس إذا كان الرجل ذو حسب ونسب لا يتزوج البنت ذات الدين التي تحفظ القرآن. الجواب:
يعني وليست ذات حسب ولا نسب، لا يتزوج البنت التي تحفظ القرآن وهي ذات دين، لأن نسبها نازل عن نسبه، أو لأنه إذا تزوجها ممكن تحدث له مشكلة مع عائلته، أبيه وأمه، أو عصبته، إخوانه، قبيلته أو أسرته، أقاربه، يقولون له: هذه أنت تدخلها علينا وهي ليست من مستوانا ولا من طبقتنا، والناس يشمتون بنا ونحو ذلك. وهذا موجود إلى الآن. اسمعوا الجواب، أنا أحببت تفسيره زيادة، واسمعوا جواب سماحة والدنا وشيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا رحمة الله عليه، رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فقد لزمته 17 سنة، وصحبته في هذه المدة، بعضها عن قرب وبعضها انتقلت إلى المدينة ولم أقطعه، فكان نعم الأب والأستاذ والمعلم والناصح الشفيق رحمه الله تعالى، ما رأت عيناي مثله رحمة الله عليه. نعم،
صلى الله عليه. الجواب: هذه أمور عادية بين الناس إذا كان ليس من باب الاحتقار.
نعم، الجواب أعد.
الجواب: هذه أمور عادية بين الناس إذا كان ليس من باب الاحتقار.
هذا الشرط، هذه الأمور أمور عادية، مردها إلى ما؟ مردها إلى طبائع الناس وأعراف الناس. الأمر عادي، الأمر هنا عادي يعني لا حرج، مرده إلى ما؟ إلى العرف، بشرط، بشرط عدم الاحتقار، عدم الاحتقار. نعم،
بسم الله عليك. وقد يأبى عليه قومه وجماعته، وقد يعيبونه، وقد يؤذونه، فلا بأس، لأن العرب
فلا بأس أن يتقي. إيش يتقي؟ ذلك من أبيه وأمه، أو من أمه، أو من أبيه، أو من إخوانه وجماعته وأسرته أو قبيلته، يتقي هذا الأذى. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يتركها والله سيجعل له عوضا وخيرا. وإلا الأصل في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا كانت على دين كما ذكر السائل، ولكن يترتب عليه هذه إيش؟ يترتب عليه هذه المشكلات، فلا تقدم عليها، واعلم أن الله سيعوضك بخير، وهي لن يضيعها الله، سيعوضها بخير. نعم،
لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض، وقد لا يأخذ بعضهم من بعض، فالأمر في هذا واسع وهو جائز.
هذا من قبل الإسلام، دخل غير العرب في العرب، هذا من قبل الإسلام، ولكن بعد الإسلام كثر وانتشر. يقول أبو طالب في هجائه لبني أمية: بني آمة محبوبة هندكية، بني جمح عبيد قيس بن عاقل. فعيرهم بدخول الإماء الهنديات وغير الهنديات في أنسابهم، فأمهاتهم ليسوا لسن حرائق وإنما إماء، بنو آمة محبوبة هندكية بنو جمح عبيد قيس بن عاقل، ولكننا نسل كرام لسادته بهم نعي الأقوام عند الأباطل، إلى آخر ما قال في هذا. فإنه ما أبقى بيتا في قريش ممن حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصموه واجتمعوا على حصاره وحصار قومه بني هاشم إلا وبين حقيقتهم في قصيدته العظيمة العصماء. ولا يعاب عليه لأنه أراد الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان مكانته السامقة العالية في هذا الباب، وأنه خير قريش على الإطلاق ولو اجتمعوا وتألبوا على ما تألبوا على أذيته. فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنها ثورة المتطاول، حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل. فالشاهد هذا موجود في العرب قبل الإسلام، لكن في الإسلام كثر، وذلك بسبب الفتوح الإسلامية لبلدان غير العرب كفارس وبلاد الروم وهكذا، فكثر فيهم إيش؟ السبي، وحصل الرق، كثر العبيد والإماء، وهذا فيه خير لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بالخير في هذا الباب على هؤلاء، وأن من أمته من يدخل الجنة بالسلاسل. فقد فسر وعليه أكثر المفسرين بالإماء وبالعبيد الذين يسترقون بسبب الجهاد حينما تفتح بلدانهم عنوة، عنوة يعني غير صلح، فيؤسرون ويسترقون ويقسمون على من؟ على جند المسلمين، فيكون لكل واحد منهم نصيب فيبقى عنده ومع حسن العشرة يسلم فيدخل في الإسلام، فجيء به إلى الجنة بالسلاسل ولا لا؟ هذا هو. فالعنوة هي إيش؟ القصد لهذا الشيء حتى تأخذه بالقوة والغلبة. فجسنا مع المختار مكة عنوة، يقول العباس بن مرداس، نعم رضي الله عنه، جسنا يعني إيش؟ دخلنا، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، تفرق الجيش في الدار هذه ومسك أهلها الذين لم يؤمنوا، وهذا في رائيته البديعة الجميلة. نعم
صلى الله عليه. إذا أخذ من الموالي،
ما بال عينك فيها عائر سهر، مثل الحماطة أغضى فوقها الشفور، عين تأوبها من شجوها آرق، فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نظم در عند ناظمة تقطع السلك فيه فهو مؤتثر، يبعد منزل من ترجو مودته ومن أتى دونه الصمان. فالحفر دع ما تقدم من عهد الشباب فقد، ولا الشباب وزار الشيب والزعر، إلى أن قال: واذكر بلاء سليم في مواطنها، ففي سليم لأهل الفقر مفتخر، قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول، وأمر الناس مستجر، إلى أن قال رضي الله تبارك عنه: حتى دفعنا وموتاهم كأنهم نخل بظاهرة البطحاء منقعر. والقصيدة موجودة مشهورة لا نأخذ الوقت فيها، لكن الشاهد العنوة، وجاء أيضا في العينية: فجسنا مع المختار مكة عنوة، فهذا في العينية التي مطلعها عفا مجدل من أهله فمتالع، ومطلع أريك فالأريك المصانع، ديار لنا يا جمل إذ جل عيشنا رخي ويروى رضي، وصرف الدهر للحي جامع، حبيبة ألوت بها غربة النوى، لماض ما نسيت الآن. فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني وزير للنبي وتابع، دعاني إليه خير وفد علمتهم خزيمة فالمرار منهم وواسع فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع نبايعه بالأخشبين وإنما يد الله بين الأخشبين نبايعه فجسنا مع المختار مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع على نية والخيل يغشى متونها حميم وآن من دم الجوف ناطع أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخضر في الصحابة لامع إلى آخر القصيدة الشاهد قوله فجسنا هذا تفسير لقوله تعالى فجاسوا خلال الديار فجاسوا فهنا معنى جاس يعني دخل الدار وفتشها وخبرها وعرف كل ما فيها نعم فاللغة العربية تحتاج إلى ما؟ إلى الشواهد وكلام الله أعظم الشواهد ولكن أهل الباطل يأتون ويقولون لك هذا غير معروف في العربية هذا بلسان عربي مبين أقوى الشواهد ماذا تريد؟ يبغى كلام الجاهلي والنصراني خذ موجود عندنا ولله الحمد سنملأ فمك نحتو فيه حتى تسمع ولله الحمد لا يعجزنا ذلك فينبغي لنا أحبتي وأبنائي وإخوتي حفظكم الله أن نتسلح بشيء من هذا فيكون الخرج مليء نعم
إذا أخذ من الموالي أو ما يسمى الخضيري أو من العجم فلا بأس إذا تزوج منهم أو عاشرهم أو اتخذهم أصدقاء لإيمانهم وتقواهم
يقول أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخضر في السحابة لامع عشية ضحاك بن سفيان معتصم بسيف رسول الله والموت كانع نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع ولكن دين الله دين محمد رضينا به فيه الهدى والشرائع أقام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمر حمه الله دافع هذا البيت الأخير في عشرة استشهادات في اللغة العربية هات
حسن الله عليه. إذا أخذ من الموالي أو ما يسمى الخضيري أو من العجم فلا بأس إذا تزوج منهم أو عاشرهم أو اتخذهم أصدقاء لإيمانهم وتقواهم هذا هو الحق لأن الدين دين الله يسوي بين العجمي والمولى والعربي والقرشي والهاشمي والقحطاني هذا هو الحق في الأخوة الإيمانية لكن إذا ترك الهاشمي نكاح مولاته أو عجمية خوفا من أذى قومه أو لأسباب أخرى لا بأس لا للاحتقار
فهذا لا بأس به حفظكم الله كما سمعتم لا للاحتقار لعرقها أو لأصلها مع كمال دينها لا للاحتقار لعرقه أو لأصله أو قبيلته مع كمال دينه فهنا هذا لا يجوز أما تركها لأجل هذه المشكلات وإرضاء لأبيه أو لأمه أو لأبويه جميعا أو لإخوته أو لعصبته أو قرابته أو قبيلته حتى لا يحصل شقاق لا بأس أن يترك الزواج بهذه المرأة والله سيعوضه بخير وهي سيعوضها بخير نعم
السؤال في بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من أجل نزول المطر
نعم يقول
في بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من أجل نزول المطر الجواب هذا من الشرك الأكبر الذبح للجن أو للأصنام أو للأشجار والأحجار أو للميت الفلاني هذا هو دين الجاهلية نسأل الله العافية
آمين نعم هذا الشرك الأكبر نعم
مداخلة ذبحوا فجاءهم المطر الجواب ولو قد يكون ابتلاء وامتحانا هذا مما يبتلى به الناس نسأل الله العافية السؤال
هذا يقول الآن حصل لهم ما يريدون كيف يكون يا شيخ قال له حتى ولو حصل لهم ما يريدون الحكم أن هذا شرك أكبر كفر أكبر مخرج من الملة ولو حصل لهم ما يريدون يحصل هذا إيش ابتلاء الله يزيدهم ابتلاء وامتحانا فيلقي في قلوبهم هذا حيث يوافق فينزل لهم المطر ليرى الله جل وعلا حالهم وإيمانهم وصدقهم فبعضهم يتزعزع ويقول صدق نوء كذا وكذا كما تقدم معنا وسيأتي فحينئذ هذا هو الشرك نسأل الله العافية والسلامة نعم
السؤال شخص يذبح لغير الله ويتقرب به لعلي رضي الله عنه الجواب هذا شيعي من الشيعة ومن يعبدون عليا ويعبدون أهل البيت وهذا من الشيعة الرافضة، نسأل الله العافية.
وأنا بنفسي قد رأيت مذبحا لهم في بعض البلدان الإسلامية، مذبحا لهم يذبحون فيه يتقربون فيه إلى آل البيت. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. قل إن صلاتي ونسكي، النسك ما هو؟ هو الذي قال الله فيه فصلي لربك وانحر. فهنا إن صلاتي فصلي لربك، ونسكي هو وانحر، صح ولا لا؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهنا يذبحون لمن؟ الذبح لغير الله شرك أكبر، وصاحبه خارج من ملة الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعنه، لعن الله من ذبح لغير الله. نعم،
بسم الله عليك. قال المؤلف رحمه الله:
والرافضة هذا معروف فيهم، هم أول من بنوا على القبور، وهم أول من شهر الشرك وأدخل في أمة الإسلام على أيديهم وعن طريقهم. الرافضة هم أول من بنى على القبور كما ذكر ذلك العلماء، وهم أول من أدخل الشرك وأشهروا في أمة الإسلام، عياذا بالله من ذلك. أنواع الشرك المتعددة عندهم، نعم، السجود لغير الله عندهم، الذبح لغير الله عندهم، دعاء غير الله عندهم، وعدوا من هذا، وهو الآن موجود لا يعوزكم البحث عنه ولا يتعبكم في هذه الوسائل الموجودة التي تبث وتنقل عن هؤلاء في أيام مناسباتهم، رأيناها بأم أعيننا كما قلت لكم غير مرة، وقبل كنا نقرأها فقط في الكتب، الآن رأيناها رأي العين. خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، الشمس أمامك وزحل ما تراه، خذ ما رأيت يكفيك الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الخبر كالمعاينة، الخبر من الثقة شيء، لكن حينما ترى أنت بعينك ماذا تريد؟ ما بعد هذا شيء، أعلى درجات إيش؟ اليقين والإثبات. نعم،
بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم.
هذا الحديث قوله ولهما عن ابن عباس ساقه المصنف رحمة الله تعالى عليه مختصرا، أخذ موضع الشاهد منه والباقي قال عنه بمعنى، ولفظه عنه رضي الله عنه عن ابن عباس قال: مطر الناس، هذا لفظه، مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، يعني وأصبح منهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. هذا صدق نوء كذا وكذا هو الذي جاء به إيش؟ المؤلف. والأول الباقي هو بمعنى حديث زيد ابن خالد تماما، حينما قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حديث زيد بن خالد قال: على إثر سماء، يعني مطر، فلما انصرف قال. فقوله على إثر سماء وهنا مطر الناس على عهد النبي هو بمعنى، اللفظ اختلف قليلا لكن المعنى، مقدمة معنى زيد بن خالد، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه هو حديث ابن عباس نفسه. نعم،
بسم الله. نعم. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث الصحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقد تقدم
وهو عندكم مترجم زيد بن خالد الجهني المدني الصحابي الشهير رضي الله عنه، صحابي مشهور كان سيدا في قومه في جهينة، ودفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم لواء جهينة يوم فتح مكة. كان لواء جهينة يوم فتح مكة عند من؟ عند زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني. فكانت جهينة عسكر جهينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنة كم؟ سنة ثمان، وأرسل أبو بكر ببراءة سنة تسع، وحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر. فالشاهد زيد بن خالد الجهني كان دفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه لواء جهينة، قال هذا لواء جهينة تحت يدك، وجهينة منضمة تحت لوائه كما كانت سليم تحت لواء الضحاك. أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخضروف السحابة لامع، عشية ضحاك بن سفيان معتصم بسيف رسول الله والموت كانع، نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع، يعني إخوانهم بني عمومتهم هوازن، ولكن دين الله دين محمد رضينا به، فيه الهدى والشرائع أقام به بعد الضلالة أمرنا، وليس لأمر حمه الله دافع. يقول لو كنا نبغى نتابع بالقرابة بنو من؟ هوازن بنو عمنا نقف معهم، لكن لا، نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله هدانا به، فدينه أولى بالاتباع، وهو أولى بأن نكون معه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل في هذا اليوم كان لواء جهينة عسكر جهينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، كان مع زيد ابن خالد الجهني، وكانوا 850 رجلا على الصحيح كما رجح ذلك وبينه الحافظ ابن حجر رحمه الله، كما حقق ذلك وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فلم يبقى من القبائل من شهد بألف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بنو سليم، فقد أثبته العباس نفسه رضي الله عنه في شعره: حلفت يمينا برة لمحمد فأكملتها ألفا من الخيل ملجمة، سرينا وواعدنا قديدا محمدا يأم بنا أمرا من الله محكمة، وبتنا بنهي المستدير ولم يكن من الخوف إلا رغبة وتحزما. والقصيدة الأخرى هي التي ذكرتها لكم قبل قليل التي قال فيها: فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع. هذا الألف هذه سببها أنه أقسم للنبي أن يأتيه بألف فارس من سليم فوفاها، فتحفظون هذه لأنها تفسير لهذه، فتحفظ القصيدتين العينية والميمية وإن شئت الرائية، فزيادة خير على خير. ومن أجمل القصائد قصائد العباس ابن مرداس في السيرة النبوية، وأكثر الصحابة قصيدا في فتح مكة هو العباس، بل لعلهم فرد بذلك إلا ما كان من قصيدة حسان بن ثابت: عدمنا رضي الله عنه عدمنا خيلنا إن لم تروها. أنتم بحاجة إلى أن تحفظوا الأشعار وتفهموها وترددوها مستشهدين بها، ما هو كما يقولون يحفظون أشعارا لا يعرفون معناها. من أكبر ما يكذبكم أننا نسوقها في موضع الاستشهاد، فلو كنا ما نعرف معناها ما جئنا بها في هذا الموضع، ولكن فاقد الشيء إيش؟ هذا هو. ويذم ما وصل على العنبة يقولون السعلب، فقال دف عليك حامضة هات اقرأ.
وقد تقدم حديث أبي مالك الأشعري،
وهذا زيد بن خالد توفي اختلف في وفاته رضي الله عنه، قيل بالمدينة وقيل بالكوفة، واختلف في سنة وفاته، قيل 68 وقيل 78، والأكثر على أنه بالكوفة وأنه 68 رحمه الله، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، وذكره أيضا الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب. نعم.
صلى الله عليه. وقد تقدم حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وأن من سنة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء بالأنواء والنجوم، كقولهم: مطرنا بنوء كذا أو صدق نوء كذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وبين بطلانه، وأن الله هو الذي يسقي العباد وينزل المطر ويغيث الناس لا الأنواء ولا النجوم. وهذا الحديث يبين هذا المعنى. يقول زيد بن خالد الجهني: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل.
وجهينة كانت هنا في المدينة في أطراف المدينة، ولكن وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرا، وكان لهم قدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم مقدمهم هذا زيد ابن خالد الجهني، وسيأتي إن شاء الله معنا ذكر أسد جهينة يأتينا. نعم، قلب زيد استانس. نعم،
صلى بهم الصبح على إثر سماء، يعني على إثر مطر كانت من الليل، ويقصد بسماء المطر، فإن المطر ينزل من جهة العلو من جهة السماء. فلما انصرف أقبل على الناس، كانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم، إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه إلى الناس يعطيهم وجهه.
وهذا هو الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم، بل هو سنته المستفيضة، إذا سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته أقبل بوجهه على الناس وظهره يكون إلى القبلة، مثل الآن وجهي إليكم وظهري إلى القبلة. وحصل مرة أنه أعطاهم جانبه الأيمن واتجه إلى الغرب، هذه مرة، ولكن السنة الكثيرة المتوافرة إقباله بما نعم. ولذلك الذي يفعل هذا مرة لا تمكن عليه، أما الذي يفعله دائما ينكر عليه، لأنه خلاف السنة المستديمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الإنكار أنه ترك الدائم وأخذ بالمرة، فجعل المرة دائما وجعل الدائمة مرة، هذا غير صحيح، هذا يدل على عدم الفقه وعدم الفهم، أو على الجمود في التقليد، لأنه قد قال به بعض أتباع المذاهب عند الشافعية وغيرهم. نعم،
ثم ينصرف بوجهه إلى الناس يعطيهم وجهه ويقابلهم عليه الصلاة والسلام، ويكمل بقية الأذكار الشرعية.
هذا ذكرته لكم لقول شيخنا رحمه الله أن هذه عادته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقبل على الناس بوجهه إذا صلى بهم. نعم،
ويكمل بقية الأذكار الشرعية التي بعد الصلاة. فلما انصرف إليهم وأعطاهم وجهه وعظهم وذكرهم وقال في ذلك: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، إذا سئلوا عما لا يعلمون يقولون: الله ورسوله أعلم. وهذا هو الواجب على كل إنسان لا يعلم، إذا سئل أن يقول: الله أعلم، أو يقول: لا أدري. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: الله ورسوله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء، ولهذا يقول: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فيقال: الله أعلم، لأنه صلى الله عليه
وسلم. هذه النكتة جميلة، وكثير كان يسأل عنها، أن هذا إنما يقال في حياته: الله ورسوله أعلم، لأن الله جل وعلا يعلمه، كما قال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فنعم، يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام فيما لا يعلم وفيما لا وحي عنده فيه يقول: الله أعلم، فيصبر حتى يأتيه الخبر من ربه جل وعلا. فهذا فيه أدب للمفتي، إذا كان لا يعلم يقول: الله أعلم. الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيدون إليه الأمر ويقولون: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فلا يصلح أن يقال: الله ورسوله أعلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يدري ماذا يحدث بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وذلك لانقطاع الوحي. نعم،
أما بعد وفاته فيقال: الله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يحدث لانقطاع الوحي عنه، فلا يعرف ما يقع في الناس، كما جاء في قصة منع بعض أمته عن حوضه عليه الصلاة والسلام.
شوف الاستدلال، كيف الاستدلال الصحيح الدقيق، كما جاء في قصته إيش؟ منع بعض أمته، كما جاء في قصة منع بعض أمته من الحوض يوم القيامة، يأتي بعض أمته من المسلمين على الحوض فيمنعوه، فاسمعوا ماذا يقول. نعم.
كما جاء في قصة منع بعض أمته عن حوضه عليه الصلاة والسلام فيقول يا رب أصيحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فلو كان يعلم هل يقال له هذا الكلام؟ ما يقال له هذا الكلام. وهذا فيه أبلغ رد من أهل التوحيد على أهل الباطل، فيه أبلغ رد. هذه حجة قوية جدا. وسيأتينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأسى في هذا بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. اسمعوا هات.
فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قال فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.
انتهى. هل يعلم عيسى عليه الصلاة والسلام ما أحدثوا بعده؟ والمراد بالوفاء لما رفعتني إليك، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الآيات. فالوفاة هنا المراد بها الرفع، ومع ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام يخبر فيقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآيات. فالشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال بمثل ما قال عيسى عليهما الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بقول الله له يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني بعدما فارقتهم لا تدري ماذا يعملون. فهذا أوضح دليل من القرآن ومن السنة في الرد على القبوريين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حي مثل حياته في الدنيا ويعرف كل شيء يحصل لأمته. هذا ضلال مبين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود في كتب هؤلاء الضلال. الحمد لله الذي عافانا من هذا الذي ابتلاهم به. نعم.
صلى الله عليه. فهو لا يدري ما يقع بعده من الناس إلا ما يعرض عليه كصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم عليه الصلاة والسلام. فيقول الإنسان إذا سئل عما لا يعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم أو لا أدري. وهذا من العلم، هذا من الأدب أن يقول لا أدري لما لا يعلم، ولا يتكلف ولا يقول بغير علم. ولهذا قال بعض السلف نصف العلم لا أدري، لأن العلم شيئان، شيء تعرفه وشيء لا تعرفه، فلا أدري نصف العلم.
نعم. ومن قال لا أدري فقد أراح واستراح وقد أفتاك، ومن تركها فقد هلك. من ترك لا أدري فقد هلك، لأن من يجيب الناس في كل شيء مجنون كما قال السلف رضي الله عنه. فالواجب على الإنسان أن يقول في الذي لا يدري لا أدري. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا، عودة إلى الشعر، ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. من كان يهوى أن يرى متصدرا للجموع والحلقات وشيخها ويكره لا أدري، ما يبغى يقول لا أدري حتى ما يقول والله جاهل الشيخ، إلا جاهل. الشيء الذي تجهله ما يضرك، ليس عيبا، فأنت تقول لا أدري. فإذا كان لا يحب كلمة لا أدري فذلك سيفتك في كل شيء، ستصاب مقاتله. لماذا؟ لأنه سيفتي بالجهل، وحينئذ ينفضح وينكشف. فلا أدري ستارك من الوقوع في الجهل، فقل لا أدري بملء فيك في الذي لا تدريه، فتبقى نبيلا جليلا كاملا في أعين الناس مبجلا. والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل. فنحن خلقنا من النقص، ولا بد من النقص عندنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا ولا علم عنده فيقول لا أدري، نحن ما نقول لا أدري؟ جاءه سائل فسأله كما في مسند الإمام أحمد أي البقاع خير؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل. فجاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أي البقاع خير؟ قال لا أدري حتى أراجع ربي فأسأله. فرجع إلى ربه جل وعلا فرات يعني تأخر قليل ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني وذكر القصة وإني قد سألت ربي فقال خير البقاع المساجد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، وهذا جبريل الأمين على الوحي لرسول للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهو يعلم العلم الأول والعلم الأخير من أول رسول إلى آخر رسول. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى والتباب لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدوا بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد منهم أمين لرسل الله منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل مثل يفيد. جبريل أمين الوحي يقول هنا لا أدري، وقد مر عليه الوحي من أول الرسل إلى آخرهم وأفضلهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما سمع هذا السؤال فما عرفه، قال لا أدري حتى أراجع ربي فأسأله. فعيب عليك يا إنسان تزعم العلم وتسأل عما لا تعرفه تقول وتفتي فيه، قل لا أدري ما يضرك، وإلا ستصاب في مقتل، والمقتل هو انكشاف جهلك وانفضاحك أمام الناس. نسأل الله العافية والسلامة. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري، ومن كان يهوى احفظوا هذا، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. نعم
بسم الله عليك. فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال قال الرب عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني هذه الليلة التي فيها المطر أصبح منهم كافر ومنهم مؤمن، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني مؤمن بالله لأنه مالك الأمطار ومالك للعباد سبحانه.
قف على هذا بركة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد. أشوف زيد بدأ يتمغط ويرجع للكرسي وراء وتقدم قدام، فكأنه يقول لكم يكفي. حياكم الله، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته، ونلتقي إن شاء الله غدا إن فسح الله لنا بالأجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، رحمته للعالمين وحجته على الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاستعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الأمر الرابع النياحة. ومن سنتهم إذا مات ميتهم صاروا يصيحون ويشقون الثياب وينثرون الشعور ويحثون التراب على الرؤوس، هذا من سنة الجاهلية، وكل هذه الأمور باقية في بعض المسلمين ورثوها عن الجاهلية، فيجب على المسلم أن يتجرد منها وأن يتخلص منها وألا تبقى فيه هذه السنة الجاهلية، وإن بقيت في بعض الناس لكن ينبغي للمؤمن أن يحاربها وأن يبتعد عنها وأن ينكرها على من فعلها، لأنها سنة الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا من سنة الجاهلية يجب التخلص منه والحذر منه. ثم قال
الحمد لله. قال رحمه الله الأمر الرابع النياحة. وسمعتم كلام الشارح رحمه الله تعالى عليها، والنياحة هي رفع الصوت بالندب على الميت، رفع الصوت بالندب على الميت هذا تعريفها. رفع الصوت بندب الميت وذكر خصاله التي فيه وبها اشتهر بين الناس كالجود والكرم والشجاعة ونحو ذلك. ونسبت إلى الجاهلية لأنها في الأصل فعلهم، ولا ينبغي لأهل الإيمان أن يوافقوهم في أفعالهم، وذلك لأن فيها تسخط على قضاء الله وقدره. الندب على الميت فيه تسخط على قضاء الله وقدره، وفيه معارضة لأحكامه سبحانه وتعالى في الخلق، وفيه أيضا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. في النياحة سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ كيف يكون سوء أدب النياحة؟ كيف تكون سوء أدب مع الله؟ كيف تكون سوء أدب مع الله تعالى؟ لأنها أو لأن فيها عدم التزام بأمر الله جل وعلا في الصبر على المصائب، فهنا كان فيها سوء أدب. الله أمرنا بالصبر عند المصاب، وجاء الأمر في هذا الباب متنوع وبصيغ متعددة، وأعلاها البشارة للصابرين حينما قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ففيها سوء أدب مع الله لأنها تنافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة فيها كما سمعتم، هي من الكبائر لشدة الوعيد فيها ولذكر عقوبتها هنا، وهذه العقوبة عظيمة جدا، والغالب فيها أنها في النساء، أنها في النساء، وقد تقع من بعض الرجال أحيانا، لكن الغالب فيها أنها في النساء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتق، فخاطب فيه النساء، فيها النساء لأنها غالبة في النساء، الرجال يصبرون، ولكن قد يقع أحيانا من بعض الرجال أنه ينهار عند المصيبة فيقع في هذا، فالحكم واحد ليس خاص فقط بالنساء، لو وقع فيه رجل فالحكم واحد، لكن الغالب أنها في النساء. نعم.
صلى الله عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا،
والنبي صلى الله عليه وسلم قد برئ من فاعلها، وهذا دليل على عظمها إضافة إلى ما تقدم معنا في هذه الجمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد برئ منها، من فاعلها. الصالقة هي النائحة، الصالقة هي النائحة، فبرئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفعل هذا الفعل إضافة إلى ما؟ إضافة إلى الوعيد الذي تقدم. وهذا كله دلالة على أن هذا الفعل من الكبائر. نعم.
بسم الله عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا للتحذير: النائحة عبر بالمرأة لأنه غالبا من فعل النساء. الغالب أن هذا النوع من فعل النساء، وقد يفعله الرجال، لكن الغالب أن الذي يتعاطى هذه الأمور هم النساء. النوح وندف الشعر وشق الثياب، وهو محرم على الجميع. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني من قبرها، وعليها سربال. السربال يعني ثوب لباس من قطران، عقوبة لها عند
كما قال جل وعلا: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قال جل وعلا: سرابيل تقيكم الحر، فالمراد بها الثياب هنا، السرابيل هي الثياب. نعم.
يعني ثوب لباس من قطران، عقوبة لها عند قيامها من القبر، غير عقوبة النار، لأنه يكون أشد في اشتعال النار، نعوذ بالله والأذى.
القطران حار بطبعه، فإذا وقع على الجلد تحس بحرارته، فيه حرقة للجلد، هذا القطران نفسه حار. فإذا وافق أنه يقع على الجرب فهو كالأدوية الحارة التي تزيل بعض الأمراض. يعني الآن كما ترون عند الأطباء في قسم الحروق أو الجروح، ما في مادة تطلع يقال لها الميكروكول أو الميكروكروم أو كذا، حمراء، فيها نوع بارئ وفيها نوع قديم لعلكم ما عرفتموه يسمى تنتيريون، هذا حار للجروح. فالقطران مثل هذا النوع حار على الجلد العادي، فكيف إذا كان في الجلد جرب؟ ولهذا تداوى به الدواب الجرباء، الإبل وغيرها، تداوى بالقطران حتى يزال عنها هذا الداء لأنه يحرقه. فإذا صادف أن السربال قطران والجرب يجتمع معه فتقع البلية بليتان، وهذا كله مبالغة في عقوبة من فعل هذا الفعل، وهو دليل على قبح هذا الفعل وهو النياحة، نعوذ بالله من ذلك. نعم،
صلى الله عليه، لأنه يكون أشد في اشتعال النار نعوذ بالله والأذى إذا كان من القطران، ودرع من جرب يكون فيه الأذى والحكة، والشر على من لبس هذا الدرع،
نسأل الله العافية والسلامة. فقوله صلى الله عليه وسلم ودرع من جرب، المراد به بيان شدة الألم بسبب ذلك، بسبب الجرب أشد. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تتب، هذا فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنوب، التوبة الصادقة تكفر الذنوب وإن عظمت، وهذا أمر مجمع عليه في الجملة، أمر مجمع عليه في الجملة، ونحن نقصد هذه الكلمة في الجملة. والذنوب أيضا قد تكفر بغير التوبة بالحسنات الماحيات، أسباب التكفير متعددة رأسها التوبة الصادقة، وقد تكفر الذنوب أيضا بالحسنات الماحية، يكون للإنسان حسنات كثيرة ترجح على سيئاته، فهذه الحسنات تنفعه بإذن الله جل وعلا. ومن أسباب أيضا التكفير عن العبد المصائب، فإن المصائب تكفر الذنوب لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، فالمصائب تكفر الذنوب، وهذا يسميه العلماء المصائب المكفرة. ومنها أيضا دعاء المؤمنين أو المسلمين بعضهم لبعض، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأسباب أيضا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أصحاب الذنوب وفي أصحاب الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام بإذن الله، بإذن الله تعالى له بشفاعته فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها، وأنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فشفاعته صلى الله عليه وسلم طائلة، كل مسلم مات لا يشرك بالله شيئا، فهذا من أسباب أيضا التكفير. ومن الأسباب أيضا عفوه جل وعلا، وهو واسع المغفرة سبحانه، عفوه عمن يشاء من عباده ممن لا يشرك به شيئا. فإذا لقي العبد ربه وهو لا يشرك به شيئا فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وقد جاءت بذلك الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية المثبتة لهذا. نعم،
أحسن الله عليك. والحاصل من هذا أنه بيان لسوء عاقبتها وسوء منقلبها.
والحاصل الذي جرنا إلى هذه الأسباب قوله إذا لم تتب، فالتوبة هي رأس الباب، ولكن هناك أشياء أخرى مكفرة غير التوبة فأحببنا أن نذكرها. نعم،
صلى الله عليه.
وهذا يغفل عنه كثير من الناس، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. نعم
صلى الله عليه. والحاصل من هذا أنه بيان لسوء عاقبتها وسوء منقلبها وسوء انتشارها من قبرها.
يعني فيها أشياء متعددة، سوء العاقبة يوم القيامة هذا هو عند النائحة، وسوء منقلبها عند ربها، وكذلك سوء منظرها حينما تقوم من قبرها على هذه الحالة القبيحة. هذا عظيم جدا، بين الخلائق هذه صورتها، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا أيضا الذي يغل من الغنيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن غل بعيرا جاء به على ظهره له رغاء، وإن غل بقرة أو ثورا أو تبيعا جاء به على ظهره وله خوار، وإن غل شاة جاء بها ولها فغاء، وإن كانت من الضأن جاء بها تيعر تفضحه على ظهره، أن هذا هذه جريمته. يعرفونه بما؟ يعرفونه بالذي على ظهره، هذه جريمته في الدنيا أخذها خفية، فناسب أن يفضحه الله بها يوم القيامة على رؤوس الخلائق. هو اختفى من أناس قليلين لا يرونه، فأخذ من المغانم أموال المسلمين، أخذ منها خفية لأجل أن لا يروه، فناسب أن يفضحه الله على الأولين والآخرين في الصعيد يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يسترنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين بستره الجميل في الدنيا والآخرة. نعم
نسأل الله العافية من هذا العمل السيء.
نعم.
إلا أن تتوب.
نعم.
فمن تاب تاب الله عليه، من تاب من الذنوب من الشرك أو المعاصي تاب الله عليه. ولهذا قال: إذا لم تتب قبل موتها، فالتوبة تكون قبل الموت، فمن تاب قبل الموت توبة صادقة من شرك أو معصية محاها الله عنه إذا ندم على الماضي وأقلع من المعصية وعزم أن لا يعود فيها تعظيما لله ورغبة فيما عنده، تاب الله عليه من سائر الذنوب فضلا منه وإحسانا.
وهذه شروط التوبة: إذا أقلع عن المعصية وعزم، عقد قلبه وعقد النية على أن لا يعود فيها تعظيما لله مهابة من الله جل وعلا ورغبة فيما عنده من الأجر والثواب، تاب الله جل وعلا عليه. فهذه الثلاثة الشروط إذا كان الفعل بيننا وبين ربنا في حقه جل وعلا. أما إذا كان الذنب في حق العباد فيزيد شرطا رابعا، وهو أن يتخلص من حق العباد ويعيده إليهم أو يستحلهم منه. نعم
السلام عليكم. فهذا الحديث يبين لنا أن هذه الخصال الأربع من أمور الجاهلية، وأن الغالب على الأمة عدم تركها، وأنه يوجد فيها هذا الشيء. نسأل الله العافية والسلامة.
نعم، الغالب أنهم لا يتركونها كلهم، يعني أهل الإسلام الغالب عليهم أنه لا بد أن يوجد فيهم هذا الشيء في بعضهم، فلا يتركها كل المسلمين، تحقيقا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الجاهلية وأمور الجاهلية، ولكن سيوجد في أمته من يفعلها، إما بجهل منهم بتحريمها، وإما مع علم بتحريمها وجرأة على فعلها، نسأل الله العافية. نعم
السلام عليكم. الأسئلة: السؤال: بعض الناس إذا كان الرجل ذو حسب ونسب لا يتزوج البنت ذات الدين التي تحفظ القرآن. الجواب:
يعني وليست ذات حسب ولا نسب، لا يتزوج البنت التي تحفظ القرآن وهي ذات دين، لأن نسبها نازل عن نسبه، أو لأنه إذا تزوجها ممكن تحدث له مشكلة مع عائلته أبيه وأمه أو عصبته إخوانه قبيلته أو أسرته أقاربه، يقولون له: هذه أنت تدخلها علينا وهي ليست من مستوانا ولا من طبقتنا، والناس يشمتون بنا ونحو ذلك، وهذا موجود إلى الآن. اسمعوا الجواب، أنا أحببت تفسيره زيادة، واسمعوا جواب سماحة والدنا وشيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا رحمة الله عليه، رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فقد لزمته 17 سنة، وصحبته في هذه المدة بعضها عن قرب وبعضها انتقلت إلى المدينة ولم أقطعه، فكان نعم الأب والأستاذ والمعلم والناصح الشفيق رحمه الله تعالى، ما رأت عيناي مثله رحمة الله عليه. نعم
صلى الله عليه. الجواب، هذه أمور عادية بين الناس إذا كان ليس من باب الاحتقار.
نعم الجواب، أعد.
الجواب، هذه أمور عادية بين الناس إذا كان ليس من باب الاحتقار.
هذا الشرط، هذه الأمور أمور عادية، مردها إلى ما؟ مردها إلى طبائع الناس وأعراف الناس. الأمر عادي، الأمر هنا عادي يعني لا حرج، مرده إلى ما؟ إلى العرف، بشرط، بشرط عدم الاحتقار، عدم الاحتقار. نعم
بسم الله عليك. وقد يأبى عليه قومه وجماعته، وقد يعيبونه وقد يؤذونه، فلا بأس، لأن العرب
فلا بأس أن يتقي. إيش يتقي؟ ذلك من أبيه وأمه، أو من أمه أو من أبيه أو من إخوانه وجماعته وأسرته أو قبيلته، يتقي هذا الأذى. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يتركها والله سيجعل له عوضا وخيرا. وإلا الأصل في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا كانت على دين كما ذكر السائل، ولكن يترتب عليه هذه إيش؟ يترتب عليه هذه المشكلات، فلا تقدم عليها، واعلم أن الله سيعوضك بخير، وهي لن يضيعها الله، سيعوضها بخير. نعم
لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض، وقد لا يأخذ بعضهم من بعض، فالأمر في هذا واسع وهو جائز.
هذا من قبل الإسلام، دخل غير العرب في العرب، هذا من قبل الإسلام، ولكن بعد الإسلام كثر وانتشر. يقول أبو طالب في هجائه لبني أمية: بني آمة محبوبة هندكية، بني جمح عبيد عبيد قيس بن عاقل. فعيرهم بدخول الإماء الهنديات وغير الهنديات في أنسابهم، فأمهاتهم ليسوا لسن حرائق، وإنما إماء. بنو آمة محبوبة هندكية بنو جمح عبيد قيس بن عاقل، ولكننا نسل كرام لسادته، بهم نعي الأقوام عند الأباطل، إلى آخر ما قال في هذا. فإنه ما أبقى بيتا في قريش ممن حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصموه واجتمعوا على حصاره وحصار قومه بني هاشم، إلا وبين حقيقتهم في قصيدته العظيمة العصماء. ولا يعاب عليه، لأنه أراد الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان مكانته السامقة العالية في هذا الباب، وأنه خير قريش على الإطلاق، ولو اجتمعوا وتألبوا على ما؟ تألبوا على أذيته. فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنها ثورة المتطاول، حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطل. فالشاهد، هذا موجود في العرب قبل الإسلام، لكن في الإسلام كثر، وذلك بسبب الفتوح الإسلامية لبلدان غير العرب كفارس وبلاد الروم وهكذا، فكثر فيهم إيش؟ السبي، وحصل الرق، كثر العبيد والإماء، وهذا فيه خير لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بالخير في هذا الباب على هؤلاء، وأن من أمته من يدخل الجنة بالسلاسل. فقد فسر، وعليه أكثر المفسرين، بالإماء وبالعبيد الذين يسترقون بسبب الجهاد حينما تفتح بلدانهم عنوة، عنوة يعني غير صلح، فيؤسرون ويسترقون ويقسمون على من؟ على جند المسلمين، فيكون لكل واحد منهم نصيب، فيبقى عنده ومع حسن العشرة يسلم فيدخل في الإسلام فجيء به إلى الجنة بالسلاسل ولا لا؟ هذا هو. فالعنوة هي إيش؟ القصد، القصد لهذا الشيء حتى تأخذه بالقوة والغلبة. فجسنا مع المختار مكة عنوة، يقول العباس بن مرداس، نعم رضي الله عنه، جسنا يعني إيش؟ دخلنا، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، تفرق الجيش في الدار هذه ومسك أهلها الذين لم يؤمنوا، وهذا في رأيته البديعة الجميلة. نعم
صلى الله عليه. إذا أخذ من الموالي
ما بال عينك فيها عائر سهر، مثل الحماطة أغضى فوقها الشفور، عين تأوبها من شجوها آرق، فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نظم در عند ناظمة تقطع السلك فيه فهو مؤتثر، يبعد منزل من ترجو مودته، ومن أتى دونه الصمان، فالحفر دع ما تقدم من عهد الشباب فقد، ولا الشباب وزار الشيب والزعر، إلى أن قال واذكر بلاء سليم في مواطنها، ففي سليم لأهل الفقر مفتخر، قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول، وأمر الناس مستجر، إلى أن قال رضي الله تبارك عنه حتى دفعنا وموتاهم كأنهم نخل بظاهرة البطحاء منقعر. والقصيدة موجودة مشهورة لا نأخذ الوقت فيها، لكن الشاهد العنوة. وجاء أيضا في العينية، فجسنا مع المختار مكة عنوة، فهذا في العينية التي مطلعها عفا مجدل من أهله فمتالع، ومطلع أريك فالأريك المصانع، ديار لنا يا جمل إذ جل عيشنا رخي ويروى رضي، وصرف الدهر للحي جامع، حبيبة ألوت بها غربة النوى، لماض ما نسيت الآن، فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني وزير للنبي وتابع، دعاني إليه خير وفد علمتهم، خزيمة فالمرار منهم وواسع، فجئنا بألف من سليم عليهم، لبوس لهم من نسج داود رائع، نبايعه بالأخشبين، وإنما يد الله بين الأخشبين نبايعه، فجسنا مع المختار مكة عنوة بأسيافنا، والنقع كاب وساطع، على نية والخيل يخشى متونها، حميم وآن من دم الجو ناطع، أمام رسول الله يخفق فوقنا، لواء كخضر في الصحابة لامع، إلى آخر القصيدة. الشاهد قوله فجسنا، هذا تفسير لقوله تعالى فجاسوا خلال الديار، فجاسوا، فهنا معنى جاس يعني دخل الدار وفتشها وخبرها وعرف كل ما فيها. نعم فاللغة العربية تحتاج إلى ما؟ إلى الشواهد، وكلام الله أعظم الشواهد، ولكن أهل الباطل يأتون ويقولون لك هذا غير معروف في العربية، هذا بلسان عربي مبين، أقوى الشواهد، ماذا تريد؟ يبغى كلام الجاهلي والنصراني، خذ موجود عندنا ولله الحمد، سنملأ فمك نحتو فيه حتى تسمع، ولله الحمد لا يعجزنا ذلك. فينبغي لنا أحبتي وأبنائي وإخوتي حفظكم الله أن نتسلح بشيء من هذا، فيكون الخرج مليء. نعم
صلى الله عليه. إذا أخذ من الموالي أو ما يسمى الخضيري أو من العجم، فلا بأس إذا تزوج منهم أو عاشرهم أو اتخذهم أصدقاء لإيمانهم وتقواهم.
يقول أمام رسول الله يخفق فوقنا، لواء كخضر في السحابة لامع، عشية ضحاك بن سفيان معتصم بسيف رسول الله والموت كانع، نذود أخانا عن أخينا، ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع، ولكن دين الله دين محمد رضينا به، فيه الهدى والشرائع، أقام به بعد الضلالة أمرنا، وليس لأمر حمه الله دافع. هذا البيت الأخير في عشرة استشهادات في اللغة العربية. هات
بسم الله عليه. إذا أخذ من الموالي أو ما يسمى الخضيري أو من العجم فلا بأس إذا تزوج منهم أو عاشرهم أو اتخذهم أصدقاء لإيمانهم وتقواهم. هذا هو الحق، لأن الدين دين الله يسوي بين العجمي والمولى والعربي والقرشي والهاشمي والقحطاني. هذا هو الحق في الأخوة الإيمانية. لكن إذا ترك الهاشمي نكاح مولاته أو عجمية خوفا من أذى قومه أو لأسباب أخرى لا بأس، لا للاحتقار.
فهذا لا بأس به حفظكم الله كما سمعتم، لا للاحتقار لعرقها أو لأصلها مع كمال دينها، لا للاحتقار لعرقه أو لأصله أو قبيلته مع كمال دينه، فهنا هذا لا يجوز. أما تركها لأجل هذه المشكلات وإرضاء لأبيه أو لأمه أو لأبويه جميعا أو لإخوته أو لعصبته أو قرابته أو قبيلته حتى لا يحصل شقاق، لا بأس أن يترك الزواج بهذه المرأة، والله سيعوضه بخير وهي سيعوضها بخير. نعم.
بسم الله. السؤال: في بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من أجل نزول المطر.
نعم. يقول في بعض
القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من أجل نزول المطر. الجواب: هذا من الشرك الأكبر. الذبح للجن أو للأصنام أو للأشجار والأحجار أو للميت الفلاني، هذا هو دين الجاهلية، نسأل الله العافية.
آمين. نعم. هذا الشرك الأكبر. نعم.
مداخلة: ذبحوا فجاءهم المطر. الجواب: ولو، قد يكون ابتلاء وامتحانا، هذا مما يبتلى به الناس، نسأل الله العافية. السؤال:
هذا يقول له الآن حصل لهم ما يريدون، كيف يكون يا شيخ؟ قال له: حتى ولو حصل لهم ما يريدون، الحكم أن هذا شرك أكبر، كفر أكبر، كفر أكبر، مخرج من الملة. ولو حصل لهم ما يريدون، يحصل هذا إيش؟ ابتلاء. الله يزيدهم ابتلاء وامتحانا، فيلقي في قلوبهم هذا حيث يوافق فينزل لهم المطر، ليرى الله جل وعلا حالهم وإيمانهم وصدقهم. فبعضهم يتزعزع ويقول صدق نوء كذا وكذا كما تقدم معنا وسيأتي، فحينئذ هذا هو الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
السؤال: شخص يذبح لغير الله ويتقرب به لعلي رضي الله عنه. الجواب: هذا شيعي من الشيعة، ومن يعبدون عليا ويعبدون أهل البيت، وهذا من الشيعة الرافضة، نسأل الله العافية.
وأنا بنفسي قد رأيت مذبحا لهم في بعض البلدان الإسلامية، مذبحا لهم يذبحون فيه يتقربون فيه إلى آل البيت، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. قل إن صلاتي ونسكي، النسك ما هو؟ هو الذي قال الله فيه: فصلي لربك وانحر. فهنا إن صلاتي، فصلي لربك، ونسكي هو وانحر، صح ولا لا؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهنا يذبحون لمن؟ الذبح لغير الله شرك أكبر، وصاحبه خارج من ملة الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعنه، لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
بسم الله عليك. قال المؤلف رحمه الله:
والرافضة هذا معروف فيهم، هم أول من بنوا على القبور، وهم أول من شهر الشرك وأدخل في أمة الإسلام على أيديهم وعن طريقهم. الرافضة هم أول من بنى على القبور كما ذكر ذلك العلماء، وهم أول من أدخل الشرك وأشهروا في أمة الإسلام، عياذا بالله من ذلك. أنواع الشرك المتعددة عندهم، نعم، السجود لغير الله عندهم، الذبح لغير الله عندهم، دعاء غير الله عندهم، وعدوا من هذا، وهو الآن موجود لا يعوزكم البحث عنه ولا يتعبكم في هذه الوسائل الموجودة التي تبث وتنقل عن هؤلاء في أيام مناسباتهم، رأيناها بأم أعيننا كما قلت لكم غير مرة، وقبل كنا نقرأها فقط في الكتب، الآن رأيناها رأي العين. خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، الشمس أمامك وزحل ما تراه، خذ ما رأيت يكفيك الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الخبر كالمعاينة، الخبر من الثقة شيء، لكن حينما ترى أنت بعينك ماذا تريد؟ ما بعد هذا شيء، أعلى درجات إيش؟ اليقين والإثبات. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم.
هذا الحديث قوله ولهما عن ابن عباس ساقه المصنف رحمة الله تعالى عليه مختصرا، أخذ موضع الشاهد منه والباقي قال عنه بمعناه، ولفظه عنه رضي الله عنه عن ابن عباس قال مطر الناس، هذا لفظه، مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، يعني وأصبح منهم كافر. قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. هذا صدق نوء كذا وكذا هو الذي جاء به إيش؟ المؤلف. والأول الباقي هو بمعنى حديث زيد ابن خالد تماما حينما قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا حديث زيد بن خالد قال على إثر سماء يعني مطر، فلما انصرف قال، فقوله على إثر سماء وهنا مطر الناس على عهد النبي هو بمعنى، اللفظ اختلف قليلا لكن المعنى، مقدمة معنى زيد بن خالد حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه هو حديث ابن عباس نفسه. نعم
بسم الله عليه. نعم. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث الصحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقد تقدم
وهو عندكم مترجم زيد بن خالد الجهني المدني الصحابي الشهير رضي الله عنه، صحابي مشهور كان سيدا في قومه في جهينة، ودفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم لواء جهينة يوم فتح مكة، كان لواء جهينة يوم فتح مكة عند من؟ عند زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أبو عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني. فكانت جهينة عسكر جهينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنة كم؟ سنة ثمان، وأرسل أبو بكر ببراءة سنة تسع، وحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر. فالشاهد زيد بن خالد الجهني كان دفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه لواء جهينة، قال هذا لواء جهينة تحت يدك، وجهينة منضمة تحت لوائه كما كانت سليم تحت لواء الضحاك أمام رسول الله يخفق فوقنا، لواء كخضروف السحابة لامع عشية سفيان بن عشية ضحاك بن سفيان معتصم بسيف رسول الله والموت كانع، نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع، يعني إخوانهم بني عمومتهم هوازن، ولكن دين الله دين محمد رضينا به فيه الهدى والشرائع أقام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمر حمه الله دافع. يقول لو كنا نبغى نتابع بالقرابة بنو من؟ هوازن بنو عمنا نقف معهم، لكن لا، نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله هدانا به، فدينه أولى بالاتباع وهو أولى بأن نكون معه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل في هذا اليوم كان لواء جهينة عسكر جهينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، كان مع زيد ابن خالد الجهني، وكانوا 850 رجلا على الصحيح كما رجح ذلك وبينه الحافظ ابن حجر رحمه الله، كما حقق ذلك وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فلم يبقى من القبائل من شهد بألف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من؟ إلا بنو سليم، فقد أثبته العباس نفسه رضي الله عنه في شعره حلفت يمينا برة لمحمد فأكملتها ألفا من الخيل ملجمة، سرينا وواعدنا قديدا محمدا يأم بنا أمرا من الله محكما، وبتنا بنهي المستدير ولم يكن من الخوف إلا رغبة وتحزما. فالقصيدة الأخرى هي التي ذكرتها لكم قبل قليل، التي قال فيها: فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع. هذا الألف هذه سببها أنه أقسم للنبي أن يأتيه بألف فارس من سليم فوفاها. فتحفظون هذه لأنها تفسير لهذه، فتحفظ القصيدتين العينية والميمية، وإن شئت الرائية، فزيادة خير على خير. ومن أجمل القصائد قصائد العباس ابن مرداس في السيرة النبوية، وأكثر الصحابة قصيدا في فتح مكة هو العباس، بل لعلهم فرد بذلك إلا ما كان من قصيدة حسان بن ثابت: عدمنا رضي الله عنه، عدمنا خيلنا إن لم تروها. أنتم بحاجة إلى أن تحفظوا الأشعار وتفهموها وترددوها مستشهدين بها، ما هو كما يقولون يحفظون أشعارا لا يعرفون معناها. من أكبر ما يكذبكم أننا نسوقها في موضع الاستشهاد، فلو كنا ما نعرف معناها ما جئنا بها في هذا الموضع، ولكن فاقد الشيء إيش؟ هذا هو. ويذم ما وصل على العنبة، يقولون السعلب، فقال: دف عليك حامضة، هات اقرأ.
وقد تقدم حديث أبي مالك الأشعري،
وهذا زيد بن خالد توفي، اختلف في وفاته رضي الله عنه، قيل بالمدينة وقيل بالكوفة، واختلف في سنة وفاته، قيل 68 وقيل 78، والأكثر على أنه بالكوفة وأنه 68 رحمه الله، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، وذكره أيضا الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب. نعم نعم.
الله عليك. وقد تقدم حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وأن من سنة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء بالأنواء والنجوم، كقولهم: مطرنا بنوء كذا أو صدق نوء كذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وبين بطلانه، وأن الله هو الذي يسقي العباد وينزل المطر ويغيث الناس لا الأنواء ولا النجوم. وهذا الحديث يبين هذا المعنى. يقول زيد بن خالد الجهني: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل.
وجهينة كانت هنا في المدينة، في أطراف المدينة، ولكن وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرا، وكان لهم قدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم مقدمهم هذا زيد بن خالد الجهني، وسيأتي إن شاء الله معنا ذكر أسد جهينة يأتينا. نعم. قلب زيد استانس. نعم.
صلى بهم الصبح على إثر سماء، يعني على إثر مطر كانت من الليل، ويقصد بسماء المطر، فإن المطر ينزل من جهة العلو من جهة السماء. فلما انصرف أقبل على الناس، كانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم، إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه إلى الناس يعطيهم وجهه.
وهذا هو الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم، بل هو سنته المستفيضة، إذا سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته أقبل بوجهه على الناس وظهره يكون إلى القبلة، مثلي الآن وجهي إليكم وظهري إلى القبلة. وحصل مرة أنه أعطاهم جانبه الأيمن واتجه إلى الغرب، هذه مرة، ولكن السنة الكثيرة المتوافرة إقباله بما نعم. ولذلك الذي يفعل هذا مرة لا تنكر عليه، أما الذي يفعله دائما ينكر عليه، لأنه خلاف السنة المستديمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الإنكار أنه ترك الدائم وأخذ بالمرة، فجعل المرة دائما وجعل الدائمة مرة، هذا غير صحيح، هذا يدل على عدم الفقه وعدم الفهم، أو على الجمود في التقليد، لأنه قد قال به بعض أتباع المذاهب عند الشافعية وغيرهم. نعم.
ثم ينصرف بوجهه إلى الناس يعطيهم وجهه ويقابلهم عليه الصلاة والسلام، ويكمل بقية الأذكار الشرعية.
هذا ذكرته لكم لقول شيخنا رحمه الله أن هذه عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل على الناس بوجهه إذا صلى بهم. نعم.
ويكمل بقية الأذكار الشرعية التي بعد الصلاة. فلما انصرف إليهم وأعطاهم وجهه وعظهم وذكرهم وقال في ذلك: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، إذا سئلوا عما لا يعلمون يقولون: الله ورسوله أعلم. وهذا هو الواجب على كل إنسان لا يعلم إذا سئل أن يقول: الله أعلم، أو يقول: لا أدري. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: الله ورسوله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء، ولهذا يقول: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فيقال: الله أعلم، لأنه صلى الله عليه
وسلم. هذه النكتة جميلة، وكثير كان يسأل عنها، أن هذا إنما يقال في حياته: الله ورسوله أعلم، لأن الله جل وعلا يعلمه كما قال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فنعم، يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام فيما لا يعلم وفيما لا وحي عنده فيه يقول: الله أعلم، فيصبر حتى يأتيه الخبر من ربه جل وعلا. فهذا فيه أدب للمفتي، إذا كان لا يعلم يقول: الله أعلم. الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيدون إليه الأمر ويقولون: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فلا يصلح أن يقال: الله ورسوله أعلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يدري ماذا يحدث بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وذلك لانقطاع الوحي. نعم.
أما بعد وفاته فيقال: الله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يحدث لانقطاع الوحي عنه، فلا يعرف ما يقع في الناس، كما جاء في قصة منع بعض أمته عن حوضه عليه الصلاة والسلام.
شوف الاستدلال، كيف الاستدلال الصحيح الدقيق: كما جاء في قصته إيش؟ منع بعض أمته، كما جاء في قصة منع بعض أمته من الحوض يوم القيامة، يأتي بعض أمته من المسلمين على الحوض فيمنعون، فاسمعوا ماذا يقول. نعم.
كما جاء في قصة منع بعض أمته عن حوضه عليه الصلاة والسلام، فيقول: يا رب أصيحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فلو كان يعلم هل يقال له هذا الكلام؟ ما يقال له هذا الكلام. وهذا فيه أبلغ رد من أهل التوحيد على أهل الباطل، فيه أبلغ رد، هذه حجة قوية جدا. وسيأتينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأسى في هذا بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. اسمعوا هات.
فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.
انتهى. هل يعلم عيسى عليه الصلاة والسلام ما أحدثوا بعده؟ والمراد بالوفاء: لما رفعتني إليك، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الآيات. فالوفاة هنا المراد بها الرفع، ومع ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام يخبر فيقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الآيات. فالشاهد: الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال بمثل ما قال عيسى عليهما الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بقول الله له يوم القيامة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني بعدما فارقتهم لا تدري ماذا يعملون. فهذا أوضح دليل من القرآن ومن السنة في الرد على القبوريين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حي مثل حياته في الدنيا، ويعرف كل شيء يحصل لأمته. هذا ضلال مبين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود في كتب هؤلاء الضلال. الحمد لله الذي عافانا من هذا الذي ابتلاهم به. نعم.
صلى الله عليه. فهو لا يدري ما يقع بعده من الناس، إلا ما يعرض عليه كصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم عليه الصلاة والسلام. فيقول الإنسان إذا سئل عما لا يعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم أو لا أدري. وهذا من العلم، هذا من الأدب أن يقول لا أدري لما لا يعلم، ولا يتكلف ولا يقول بغير علم. ولهذا قال بعض السلف: نصف العلم لا أدري، لأن العلم شيئان، شيء تعرفه وشيء لا تعرفه، فلا أدري نصف العلم.
نعم، ومن قال لا أدري فقد أراح واستراح وقد أفتاك، ومن تركها فقد هلك. من ترك لا أدري فقد هلك، لأن من يجيب الناس في كل شيء مجنون كما قال السلف رضي الله عنه. فالواجب على الإنسان أن يقول في الذي لا يدريه لا أدري. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا، عودة إلى الشعر، ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. من كان يهوى أن يرى متصدرا للجموع والحلقات وشيخها ويكره لا أدري، ما يبغى يقول لا أدري، حتى ما يقول والله جاهل الشيخ، إلا جاهل. الشيء الذي تجهله ما يضرك، ليس عيبا، فأنت تقول لا أدري. فإذا كان لا يحب كلمة لا أدري فذلك سيفتك بكل شيء، ستصاب مقاتله. لماذا؟ لأنه سيفتي بالجهل، وحينئذ ينفضح وينكشف. فلا أدري ستارك من الوقوع في الجهل، فقل لا أدري بملء فيك في الذي لا تدريه، فتبقى نبيلا جليلا كاملا في أعين الناس مبجلا. والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل. فنحن خلقنا من النقص، ولا بد من النقص عندنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا ولا علم عنده فيقول لا أدري، نحن ما نقول لا أدري؟ جاءه سائل فسأله كما في مسند الإمام أحمد: أي البقاع خير؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فجاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي البقاع خير؟ قال: لا أدري حتى أراجع ربي فأسأله. فرجع إلى ربه جل وعلا فراس، يعني تأخر قليل، ثم جاء فقال: يا محمد إنك سألتني، وذكر القصة، وإني قد سألت ربي فقال: خير البقاع المساجد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، وهذا جبريل الأمين على الوحي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهو يعلم العلم الأول والعلم الأخير، من أول رسول إلى آخر رسول. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن، خابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى، والتباب لمن كانوا له ولهم، والمرسلين عدو، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله، ليس له ند ولا ولد، منهم أمين لرسل الله، منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله، وهو جبريل به يفيد. جبريل أمين الوحي يقول: هنا لا أدري. وقد مر عليه الوحي من أول الرسل إلى آخرهم وأفضلهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما سمع هذا السؤال فما عرفه، قال: لا أدري حتى أراجع ربي فأسأله. فعيب عليك يا إنسان تزعم العلم وتسأل عما لا تعرفه تقول وتفتي فيه، قل لا أدري ما يضرك، وإلا ستصاب في مقتل، والمقتل هو انكشاف جهلك وانفضاحك أمام الناس. نسأل الله العافية والسلامة. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري، ومن كان يهوى، احفظوا هذا، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. نعم،
بسم الله عليك. فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الرب عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني هذه الليلة التي فيها المطر أصبح منهم كافر ومنهم مؤمن. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني مؤمن بالله، لأنه مالك الأمطار ومالك للعباد سبحانه.
قف على هذا بركة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد. أشوف زيد بدأ يتمغط ويرجع للكرسي وراء ويتقدم قدام، فكأنه يقول لكم يكفي. حياكم الله، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته، ونلتقي إن شاء الله غدا إن فسح الله لنا في الأجل.